إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله تعالى من هذه من مساء يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى من عام 43 بعد 400 هجرية في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بمكة المكرمة بالعزيزية، درس شرح سنن ابن ماجه، وذلك بعد توقف من أجل كورونا حوالي سنتين. وكنا قد انتهينا إلى أبواب إقامة الصلاة والسنة فيه، بابتداء من باب افتتاح الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها. قال: باب افتتاح الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد التنافسي قال: حدثنا أبو عسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني جعفر بن سليمان الضبي قال: حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أنهما قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال: قل: فقلت: بأبي أنت وأمي، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فأخبرني ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. قال: وحدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران أنهما قالا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حارثة بن أبي رجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
هذا أول باب في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها عند ابن ماجه رحمه الله، وفيه مسائل. المسألة الأولى: يتكرر من تصرف الإمام الإمام ابن ماجه رحمه الله قوله: والسنة فيها الطهارة، والسنة فيها إقامة الصلاة، والسنة فيها. وهذا تنبيه منهم إلى أن ما يريده في الباب هو من أمور السنة، حتى ولو لم تصح بسند الرواية الذي أورده. ومعنى السنة أي أنه الأمر الذي جرى العمل به أو الأمر الذي اشتهر عند السلف، وهو يكرر هذا رغم أنه كتابه اسمه السنن، لكنه يكرر كلمة والسنة فيها، يعني كأنه يقول ترى أنا ما أورده في هذا الباب هو ما أورده في هذا مجموعة الأبواب هو السنة في هذا الموضوع، ولو لم يصح بسند الرواية، ولو لم يصح بسند الرواية. فالإمام ابن ماجه له مقصد غير مقصد أصحاب الرواية، وهو أن يورد ما قامت ما جرى العمل عليه بين السلف حتى أصبح معروفا ومشهورا، وإن لم يصح عنده بسند الرواية لأنه يروي بما حصلت له الرواية، فقد يقع الأمر بسند ضعيف عنده لكنه هو السنة بثبوت بأمور أخرى وبطرق أخرى. هذا فائدة التنبيه إلى قوله والسنة فيه. أول باب، باب المسألة الثانية، أول باب في هذا قال باب افتتاح الصلاة، يعني كيف يفتتح المسلم صلاته، كيف يفتتح المسلم صلاته اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي ورد في السنة في كيف يفتتح المسلم صلاته. أورد فيه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. هنا مسألة في منهج ابن ماجه، ابن ماجه كأنه يرى طريقة البخاري في إرادة الحديث وتقطيعه بحسب الدلالة، فإن حديث أبي حميد الساعدي هذا أورده مطولا تحت رقم 862، وهو حديث معروف يرويه أبي حميد الساعدي بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووافقه عليها 10 من الصحابة، فهو أورد جزء صغير من هذا الحديث في هذا الباب لمعنى يتعلق بهذا التبويب. فهذا إذن مما يتعلق بمنهج الإمام ابن ماجه، فإنه يرى جواز تقطيع الحديث للمعنى الفقهي الذي يريد الباب فيه، وهو بهذا ينحى منحى الإمام مسلم ولا البخاري؟ مسلم تجنب هذا، هذا منهج الإمام البخاري، يقطع الحديث حسب دلالة الباب، وهذا مثال حديث أبي حميد الساعدي، شوفوا أورده هنا وأورده تحت رقم 862 وأورده ساعة 863 مطولا، وهنا أورد قطعة صغيرة منه لما تضمنه من الدلالة على موضوع الباب. المسألة الثالثة قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، هنا في هذا السياق كانت تفيد معنى المداوم على الأمر ولا تفيد معنى المضي، إنما تفيد معنى المداومة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة. المسألة الثانية نحن نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، نقول إذا كان على طهارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال يعني إذا كان على حدث، لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هنا انطوى أمر دلت عليه الآية القرآنية يقدر في هذا الحديث، نقول معناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة على طهارة استقبل القبلة. من فين جمنا كلمة على طهارة؟ من دلالة الآية، من دلالة الآية. المسألة الرابعة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وهي مفتاح الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التكبير، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتطهر، حتى يكون على طهارة. المسألة التالية قال استقبل القبلة، استقبل القبلة، وهذا الأصل، فإن المسلم إذا قام إلى الصلاة عليه أن يستقبل القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة، يعني إلى جهته. فاستقبال القبلة في الصلاة من الأمور الواجبة في الصلاة، من الأمور الواجبة في الصلاة لمن عرف القبلة. فإن غم على المسلم القبلة وصلى إلى غير جهة القبلة وهو لا يعلم، ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة، العلماء اختلفوا فيها، قالوا قال بعضهم إن كان في الوقت يعيد، وقال بعضهم أجزأه لا يحتاج أن يعيد، والأحاديث تدل على المعنى على القول الثاني لا على القول الأول، أن من صلى إلى غير القبلة بعد أن بذل الجهد في معرفة جهتها ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته إلى غير القبلة أن ما فعله أجزأه، أن ما فعله أجزأه. ولذلك قلنا استقبال القبلة من الواجبات، استقبال القبلة من الواجبات. نكتة، في كتب الفقه ينصون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة وهي من الواجبات عند التحريم، نقول لك نعم، لأن الواجب يأخذ حكم الشرط بحق من تركه عالما عامدا قادرا، يأخذ حكم الشرط، فإن من ترك استقبال القبلة عامدا عالما بالقبلة قادرا على استقبالها إيش نقول في حقه؟ أنه بطل الصلاة، فصار حكم الواجب كحكم، من أجل ذلك أوردوه في باب شروط الصلاة، يريدونها في باب شروط الصلاة. مسألة استقبال القبلة بحق المقيم وفي حق المسافر إذا عرف القبلة، لكن إذا كان راكبا وصلى نافلة وهو راكب فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أي جهة كانت راحلته، على أي جهة كانت راحلته. المسألة التالية، قال استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. نقول تكبيرة الإحرام قول الله أكبر هذه من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، ورفع اليدين معها، ورفع اليدين معها أو بعدها أو أثناء أو قبلها، يعني يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أقول هذا من سنن الصلاة. ولذلك يقال تفتتح الصلاة بركن وسنة، بركن وسنة، الركن هو لفظ الله أكبر، والسنة هو رفع اليدين، والسنة هو رفع اليدين. مسألة، قول الله أكبر عند جمهور العلماء لا يجزئ غيره، فلا يصح أن تستفتح الصلاة بقول الله العظيم، ولا يصح أن تستفتح الصلاة مثلا بقول الله الأكبر، ولا يصح أن تستفتح الصلاة بقول مثلا الله الكريم، الله الرحمن، الله الرحيم، لا، لابد لفظ الله أكبر، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك، فلا بد أن تستفتح الصلاة بلفظ التكبير، تقول الله أكبر، الله أكبر مع القدرة. طيب، المسألة التالية، أورد بعد ذلك حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أقول هذا هو الذي يسمى دعاء الاستفتاح، هذا هو الذي يسمى دعاء الاستفتاح. وفي هذا الحديث مسائل، في هذا نعم، وفيه مسائل. نقول مسألة استفتاح الصلاة، استفتاح الصلاة يجوز، استفتاح الصلاة يجوز بكل الصيغ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها هذه الصيغة التي أوردها المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه الصيغة، خلاص، صيغة الدعاء الاستفتاح. وورد الصيغة الثانية سيذكرها المصنف رحمه الله. طب هل يجزئ غير هذه الصيغ؟ الظاهر نعم يجزئ، ولكن الالتزام بما ورد الأكمل، الالتزام بما ورد الأكمل. طب ما الدليل على أنه يجزئ بغير هذه الصيغ؟ أقول جاء في حديث المسيء صلاته أنه قال إذا قمت استقبل القبلة وكبر واذكر الله، ما ذكر له أو واثني عليه واحمد الله واثني عليه، ثم قال وقرأ الفاتح، فدل ذلك أن حمد الله والثناء عليه في استفتاح الصلاة بأي صيغة يجزئ، ولكن أفضل الصيغة التي تستفتح بها الصلاة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك يعني أنزهك عن كل نقص وعن كل عيب وأبعده عنك وأنفيه عنك يا الله سبحانك. أصله من قولهم فرس سابح أي واسع الخطو بين قدميه بين يديه وقدميه، يعني خطوة واسعة متباعدة بعضها عن بعض، خلاص. فكأنها أخذ من معنى المباعدة، معنى التنزيه وإبعاد العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى، أي أنزهك وأنفي عنك كل عيب وكل نقص سبحانه. وهو مصدر إيش؟ مطلق، كأنه يقول أسبحك سبحانك أو أسبحك تسبيحا سبحانك. طيب سبحانك اللهم يعني يا الله، وبحمدك أي وأحمدك، والباء للالتصاق أي أسبحك حال كوني ملتصقا ومستعينا بحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك اسمك، البركة بمعنى ثبوت الخير واستقراره، ومنه سميت البركة بركة لأن الماء يثبت فيها ويستقر فيها، فالبركة من الثبوت والاستقرار. تبارك أي تمجدت وتعاظم خيرك وكثر فضلك يا الله. تبارك اسمك، وتعالى جدك، هنا الجد بمعنى العظمة والرفعة، الجد بمعنى العظمة والرفعة. وقد يأتي الجد في اللغة العربية وجاء في الأحاديث بمعنى الرزق والحظ والنصيب، ومنه قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع يا الله صاحب الحظ والنصيب من دونك يا الله، حظه ونصيب، إن ما أنت رزقته وإن ما أنت أعنته وإن ما أنت باركته ما نفعه حظه ولا نصيبه ولا رزقه. إذن يأتي الجد بمعنى العظمة، ويأتي الجد بمعنى الرزق والنصيب، ويأتي الجد بمعنى أبو الأب. إذن وتبارك اسمك وتعالى جدك، هنا المراد إيش؟ عظمته، وليس المراد الجد بمعنى أبو الأب. طيب. ولا إله غير، هذا الدعاء هو أكثر ما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واختار الإمام أحمد بن حنبل في استفتاح الصلاة أختاره معنى إيش معنى أختاره؟ أي كأنه رأى سبب كثرة الروايات أن يكون هو استفتاح الصلاة بدون أن ينفي غيره ولا يمنع من غيره. وهذا الأصل هو موضوع المسألة التالية. المسألة التالية تنوع أدعية الاستفتاح من باب اختلاف التنوع، والأصل في من أراد أن يطبق السنة في كل موضوع تنوعت فيه الأحاديث أن ينوع. إذا تريد السنة نوع، مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، خلاص. وإن اخترت لا تمنع من يدعو بغير هذا الذي أنت اخترت، وكل ذلك سائر. هذا معنى أن هذا من باب التنوع، وكل الصيغ مجزية، ومنها الصيغة التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مسألة قول أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة، قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وبأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فاخبرني ما تقول. أقول قول أبي هريرة رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبير، أرأيتك عندك أرأيتك ولا زينا تكبيرها أرأيتك، كلكم عند أرأيت أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أقول ثم الصمت إيش؟ سكوت، مع أنه كان يقول فيه، يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم، يحرك لسانه وشفتيه، فسمى سكوت. فهذا يفيد أن الإنسان يسمى ساكت وإن كان ذاكرا، يقال عنه أنه ساكت مع كونه يذكر، سمى سكوت. والرسول أقره على هذه التسمية، بل وقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. فهذه فائدة في تسمية الإنسان حينما لا يسمع له صوت مع كونه يحرك لسانه بذكر أو دعاء أو نحو ذلك، يقال عنه أنه ساكت. فاستمعوا له وأنصتوا. لو أنت كنت ساكت ما تتكلم ولكن تحرك لسانك بشيء، هذا لا يمنع من كونك أنك توصف بأنك ساكت. لأن أبو هريرة قال ما سكوتك، رأيت سكوتك بين التكبير مسألة. هذا فيه أن من مواضع السكوت في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، هذا السكوت الذي يقول فيه الإنسان دعاء الاستفتاح. مسألة، هذا الدعاء يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، يعني يا الله اغفرها لي، استرها لي، اصرفها عني، لا تجعلها في سجل كتاب، في سجل كتاب. قال اللهم نقني من خطاياي كالثوب الابيض من الدنس، يعني يا رب لا تجعل لهذه الخطيئه اثر، لا تجعل لهذه الخطيئه اثر، كما لا يظهر شيء في الثوب الابيض. أغسلني من خطيئة هذه كالثوب الأبيض لما يغسل لا يظهر فيه شيء من السوء ومن العيب، فلا تجعل أثرا لهذه الآثام في صحيفة أعمال، ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدم. قال اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أقول لأن للخطيئة حرارة في القلب وللخطيئة حرقا في النفس، فالإنسان إذا لم ينتبه على نفسه تزداد هذه الأحراق، تزداد هذه الحروق حتى يتغطى القلب بالران، فما عاد يجد الإيمان دربا، يجد الإيمان دربا إلى القلب. ويناسب حرارة الذنب وحرقة الإثم، يناسبه أن يغسل بالماء والثلج والبرد، يناسبه ذلك. وهذا يفيد أنه الإنسان يعني صاحب الإثم إذا ارتكبه لأول مرة يجد ترى حرقة ويتندم ويتأسف ويلوم نفسه عليه، فإذا ما تمادى وكثرت عليه الحروق وكثرت عليه الحرارة مع السار يحس. لذلك هنا في هذا الحديث يقول واغسلني بالماء والثلج والبرد، هذه نكتة ذكر الثلج والبرد لتناسب حرقة وحرارة الإثم والذنب. كما أن للإيمان حلاوة، للإثم حرارة وحرقة. كما أن للإيمان حرارة، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. كذا للإثم حرارة وحرقة في النفس يجدها الإنسان إذا كان ما هو متعود على ارتكاب الأثام، فإذا ما تمادى ذهب حسه بذلك، لكن أعقبه بلادة تؤثر على إدراكه وعلى وصول الحق والعلم إليه. ثم أكد المسألة، أكد الإمام ابن ماجه رحمه الله على حديث الاستفتاح في الدعاء الذي استفتح به الباب من حديث أبي سعيد الخدري، أورده أيضا عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مسألة، ماذا يصنع المصلي في الصلاة إذا أراد أن يطول؟ هل يقرأ أكثر من دعاء استفتاح ولا يكفيه واحد؟ نقول السنة إذا كان يحفظ أكثر من دعاء أنه في كل صلاة يقرأ صيغة صيغة واحدة، فإن جمع أكثر من صيغة جاز، نقول جاز مع كونه خلاف السنة، جاز مع كونه خلاف السنة، صيغة واحدة من هذه تكفي، صيغة واحدة من هذه تكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. قال: حدثنا علي بن منذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر.
هذا الباب باب الاستعاذة في الصلاة، وهو من قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن، لا، من قوله سبحانه وتعالى إيش؟ إذا قرأت إيه؟ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. خلاص، فمن أجل أن المصلي بعد الاستفتاح سيقرأ القرآن فعليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وظاهر الآية مع تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد أن يستعيذ بالله قبل القراءة، لأن الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ، وقف الظاهرية عن ظاهر اللفظ وقالوا يستعيذ بعد القراءة، لأن الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، بينما المعنى المراد بتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم أي قبل قراءتك للقرآن فاستعذ، وهذا من جمود الظاهرية على اللفظ بدون مراعاة المعنى المراد، والمعنى المراد يعرف من تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مما يدل على أن المراد أن تكون الاستعاذة بعد الاستفتاح قبل القراءة. مسألة: ذكر في هذا الباب صيغة أخرى للاستفتاح غير الصيغتين السابقتين، أنه يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله بكرة وأصيلة. فهذه صيغة غير الصيغتين السابقتين، فصار المصنف أورد كم صيغ للاستفتاح؟ ثلاثة صيغ، ثلاثة صيغ. مسألة: الاستعاذة بهذه الصيغة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أقول: ورد في هذا الحديث أن الرسول كان يستعيذ بهذا حين يدخل في الصلاة، حين دخل في الصلاة، وورد في بعض الروايات في صلاة الليل، وورد في بعض الروايات في صلاة الليل، والظاهر أن هذه الاستعاذة بهذه الصيغة تجوز في صلاة الليل وفي غير صلاة الليل، في صلاة الليل وفي غير صلاة الليل، صلاة النفل أو في صلاة الفرض، كله يجوز بهذه الصيغة وغيرها. مسألة: الصيغة التي وردت في الاستعاذة كالتالي، هذه صيغة التي وردت في الحديث، والصيغة الثانية المشهورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الرابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه السميع العليم. فالاستعاذة بأي صيغة من هذه الصيغ كلها واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: معنى الاستعاذة أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى أن يحفظني من الشيطان، أن يحفظني من الشيطان الرجيم، يعني اللعين المطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى، المطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى. مسألة فسر في هذا الحديث همزه، قال أعوذ بالله، أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قال همزه الموتى. إيش يعني الموتى؟ الموتى يعني الجنون، يعني الجنون أو ذهاب الحس والإدراك في الصرع ثم يفيق بعد ذلك. طيب إيش مناسبة استعادتهم من الموتى بمعنى الجنون أو بمعنى الصرع في الصلاة؟ فكرت ما المناهة؟ لا، هذا بدون صرع يطيح، ما يصير في إدراك. أي لحظة، هذا الكلام صحيح بمعنى حضور القلب في الصلاة، فإن بعض أهل العلم قال المراد بهمزه، المراد بهمزه أن لا يغيب إدراكه وعقله وحسه عن الصلاة، فالمراد استحضار القلب بالصلاة وأن الشيطان لا يشغلني عن الصلاة. لكن تأملوا، هو دخلت بالمعنى اللي قال صح، تأملوا لو الإنسان غاب عقله إيش يحصل؟ تفوت الصلاة صح؟ وهو يستعيذ بالله عز وجل من أن يتسبب الشيطان في غيابه عن عقله أو عن شعوره، حتى لو بمرض، حتى تفوته الصلاة. طب إذا ذكرنا أن هذه الصيغة وردت في صلاة الليل، فكانه يستعيذ بالله من أن يمنعه النوم الذي يشابه الصرع بعدم وعدم الإدراك، من أن يمنعه حب النوم والاسترداد في النوم عن أن يقوم للصلاة، عن أن يقوم للصلاة. إذن هناك معنيان، المعنى الأول اللي ذكره بعض أهل العلم أن المراد حضور القلب والخشوع واستحضار المعاني في الصلاة وأن الشيطان لا يؤثر علي في هذا، والمعنى الثاني أن المراد أنه يستعيذ بالله عز وجل من أن يصاب بأمر يجعله كحكم، كحكم الممسوس المجنون أو كحكم المصروع الذي لا يدرك ولا يحس ثم بعد ذلك يفهم. ويريد أن لا تأتيه مثل هذه الحالة، يريد أن لا تأتيه مثل هذه الحالة. وهذا يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من نام حتى فاتته صلاة الفجر فذاك رجل بال الشيطان في أذن، بال الشيطان في أذن، فهو يريد أن لا تجعل للشيطان أمر يبعدني عن أن أقوم إلى الصلاة، فأعوذ بك يا الله من همزه. قال ونفسه، قال الشعر، ما علاقة، ما مناسبة ذكر الشعر في الاستعاذة في أول الصلاة؟ الاستعاذة قبل القراءة، أن يلهيني الشعر عن فهم القرآن وعن قراءة القرآن وعن تدبر القرآن والنظر في معانيه. وهذا حال أكثر من تلبس بالأناشيد الصوفية، فأصبح حتى بعضهم أصبح لا يخشى، أصبح لا يخشى ولا يهتز إلا بالأناشيد لا بالقرآن، يسمع الآيات لا يتأثر، فإذا سمع الأناشيد تأثر، هو يستعذ بالله من الشعر الذي يصرفه عن أن يستلذ بالقرآن الكريم، عن أن يخشع بالقرآن الكريم، عن أن يتدبر القرآن الكريم. وهذا ترى قضية قديمة، تجدون لبعض الزهاد وبعض هذا أنه كان يلوم نفسه أنه يتأثر إذا سمع بيتين من الشعر ولا يتأثر إذا سمع آيات، وكان يحزن على نفسه يقول كيف أنا أقرأ القرآن ولا أتأثر ومجرد سماعي البيتين من الشعر تأثر، يحزن على نفسه، لأنه هذه حال ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله منها. ولذلك لا تكثر من سماع الشعر والأناشيد، بالذات الأناشيد الصوفية، بالذات الأناشيد الصوفية لأن معانيها تتلبس بمعاني الدين فتتوهم نفسك أن هذا يعني أمر حق وكذا فتتأثر به. هذا يعني زيادة على لا تستمع للأغاني والفسوق والفجور، فإنها تؤثر على الإنسان وعلى حسه وعلى إدراكه من حيث لا يشعر، على إدراكه وعلى حسه من حيث لا يشعر. قال ونفخه، ومعناه الكبر. ها، إيش مناسبة هذا للصلاة؟ الإعجاب بالعمى. قصد ذكرت أنه كان يقولها في صلاة الليل، هذا الشيطان يجي ينفث فيك وانت ما تنتبه اذا مشيت معه. انا قايم اصلي وشوف هذول كلهم نايمين، مين زي يقوم يصلي في الليل؟ انا شوف يعني يدخله نفس شيطاني فيرى نفسه على الله عز وجل ويمن على الله. لا تمنوا علينا بل الله يمن عليكم ان هداكم. يداخل الانسان كذا نوع من الكبر. وأولى المواقع وأولى المواضع التي ينبغي للإنسان أن يستعذ بالله فيها من الكبر في هذا المكان. بعض الناس يأتي ما يعبر عنه بعض الكتاب استعلاء إيماني، هو مو استعلاء إيماني بس يعني عشان صورته صورته. إيش هذا الاستعلاء الإيماني؟ ربي جعله هدى يصلي ويصوم ويذكر الله ويروح المسجد، يشوف نفسه أفضل من هذول الناس اللي برا، أفضل من هذول، أفضل أحسن من هذول، وكمان طالب علم، كمان يحضر عند المشايخ، كمان ما شاء الله ربي هداه وعرف يختار ويرجح بعض المسائل، وصار شايف نفسه مرة. هذه نفخة شيطانية. كنت مرة جالس مع الشيخ ربيع فسألته عن كتاب لأحد الكتاب شباب، قلت له قرأته يا شيخ؟ قال لي ما أحب أقرأ لهؤلاء المنتفخين. والله العظيم أنه عبارة صغيرة لكنها، وبعدين سمعت هذه الكلمة في وصف هذا الرجل من آخرين، فلان منتفخ شايف نفسه. فهذه انتبهوا منه، دائما استعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وبالذات في حال العبادة، بالذات في حال العبادة. الله اللي يمن عليك انه هداك، مو انت تمن على الله انك تقوم تعمل العمل الصالح. خلاص، هذا سر تخصيص هذه الامور الثلاثة بالذكر في هذه الاستعاذة. طيب، ثم اورد حديث اخر مطلق ان الرسول كان يستعيذ بذلك، يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. الواو في قوله وهمزه ونفخه ونفثه، الواو. لو ما في الواو، شوفوا الحديث الأول يقول أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إيش الفرق بين الروايتين؟ الواو. أية الرواية اللي معانيها أكبر، الثانية ولا الأولى؟ أية اللفظ اللي معانيه أكثر؟ شوف بس زيادة الواو، الثانية أكبر، لأنه استعاذ من الشيطان ككل وبالخصوص. والسبب الواو، هذا من بلاغة اللغة العربية. من يجيب آية بهذه الطريقة؟ عندنا آيتين جات بهذه الطريقة، يسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فصار قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في موضع عطف البيان على سوء العذاب، فصار سوء العذاب هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. آية أخرى قال يسمونكم سوء العذاب و يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، موضوع في سورة إبراهيم، صح ولا لا؟ الواو هذه جعلت سوء العذاب زايد عليه هذه المذكورة، نفس النسخ. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيسة بن هلب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا أحسن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن مفضل أنهما قالا حدثنا عاصم بن خليل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلي فأخذ شماله بيمينه. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنه قال أخبرنا حشيم أنه قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وادع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى.
هذا باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. أقول هذا من سنن الأنبياء، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من سنن الأنبياء وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وجاء في الصحيح عن سهل بن سعد قال كنا نؤمر بأن نضع أيماننا على شمائلنا، فوضع اليدين اليمنى على اليسرى من هيئات الصلاة، من هيئات الصلاة، وهي سنة مشروعة، وهي من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء. والبحث هنا في مسائل. المسألة الأولى، ورد في وضع اليد اليمنى على اليسرى صفة، ثلاثة صفات. الصفة الأولى الوضع، قال كان يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، هذه اليمنى وهذه اليسرى، والرسغ والساعد، هذا يضع كذا، هذا الساعد، هذا الوضع، خلاص على هذه الصفة. الصفة الثانية أنه كان يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، يقبضها، فالقبض كذا مو وضع، قبض، هذه الصفة الثانية. وذهب بعض العلماء إلى أن الصفة الأولى هي الصفة الثانية، ولكن ظاهر الروايات يقتضي التفريق، فهناك وضع وهناك قبض، خلاص. الصفة الثالثة وردت في حديث ضعيف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود في سنده إن ما خانتني الذاكرة خارجة بن مصعب، ضعيف، كان رسول الله يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى تحت السرة. هذه وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صفة رابعة وردت عن عبد الله بن الزبير بسند صحيح أنها كان يرسل يديه في الصلاة، يرسل يديه في الصلاة، صفة الإرسال. فهذه أربع صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بدك تقول لي أستاذ أنت تقول عبد الله بن الزبير وتقول هنا علي، فما وردت عن الرسول؟ فأقول لك لا، هذه الروايات إذا صح سندها إلى الصحابي لها حكم الرفع. ليش؟ لأنه هذا لا يقال بالرأي، لأنه هذه عبادة، صفة عبادة، والعبادات توقيفية، معناته هذا رأى الرسول كذا يفعل. طيب نقول هذه أربع صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة منها ثابتة بسند صحيح، والرابعة وردت بهذا السند الضعيف اللي عند أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالإنسان إذا أراد أن يصلي إما أن يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، وإما أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، وإما أن يرسل، وإما أن يرسل، لكن يبدو أن الإرسال قليل جدا، أو كان يفعله ابن الزبير بسبب الدم والضغط لما كان، لأنه كان يقف في الصلاة فترة طويلة رضي الله عنه، حتى كان كما ورد في سيرته أن العصفور والحمام يقف على رأسه وعلى كتفه يظنه من أعمدة المسجد سبب طول قيامه، فلعله لهذا كان يرسل يديه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير. والمسألة الثانية، أين يضع اليد؟ أين يضع اليد؟ نقول جاء في حديث وائل بن حجر أنه كان يضعهما على صدره، على صدره، خلاص، أو يشد بهما على صدره، واضح؟
وهل المراد بالصدر في حديث وائل بن حجر أعلى الصدر يعني على الثديين، أو المراد على الصدر من أوله فيكون واقع يعني أسفل الصدر أو في محل بين الصدر وبين السرة اللي هو أول الصدر من تحت؟ كثير من العلماء قالوا وضعها بين السرة وبين الصدر، في أول الصدر من تحت، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها في أعلى الصدر، قال في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قال أي ضع يديك على نحر، ولكن هذه الصفة كأنها غير ثابتة أنه يضع اليدين عند النحر، فالإنسان يضع على صدره إن شاء أو بين السرة وبين أسفل الصدر أو على أسفل الصدر، فتكون على هذه الصفة إما القبض وإما الوضع، إما القبض وإما الوضع هذه. فإن أرسل لأمر أو كذا نرجو أنه ما يكون خالف السنة، لأنه هذا ورد عن عبد الله ابن الزبير، لكن السنة المؤكدة الغالبة في الصلاة وضع اليدين على الصدر في قيام القراءة، في قيام القراءة، في قيام القراءة قبل الركوع، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله أورد أحاديث تفيد ذلك. من الاستدلالات التي سمعتها مرة من الشيخ الألباني رحمه الله يقول ما معناه أنه ما ورد في الروايات من أنه كان يشد أو يقبض الرسغ والساعد على اليسرى يقتضي أن الوضع لا يستقيم بوضع الأكف تحت السرة، لأنه إذا وضعتها تحت السرة ما في لا قبض ولا شد ولا وضع، واضح؟ طيب كم باقي على الصلاة؟ ها؟ طيب تحب نوقف إن شاء الله يوم الأربعاء في جامع التميمي في العوالي نكمل بقية هذا، ولا تبغانا نكمل؟ إذا في أسئلة جاتك في شيء جاك خلاص نجيب على السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كل الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه ضعيفة؟
لا لا، ليست كل الأحاديث
ابن ماجه ضعيفة، فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث حسنة، فيها أحاديث صحيحة فيها أحاديث حسنة مجموعة أفضل، إنما مرادي تنبه إلى منهج ابن ماجه رحمه الله. ابن ماجه رحمه الله والله كما تبين لي من خلال الشرح إلى هذا المحل كانه يسير على طريقة بين منهج الرواية ومنهج الدراية، لذلك هو يهتم بأمر الدراية ينبه كثيرا على أن هذا السنة، هذا السنة إيش معنى؟ أنا تنظر لا تنظر إذا أنا استحسنت الرواية غير هذا هو السنة، إنما أنا أوردته هكذا لأن ضاع عندي ما عندي إلا هذه إلا هذا السند، ولا أريد أن أكرر التأنيث غير مما ذكرها من باقي الكتب السنة. والله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سرحنا إن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله في مسجد جامع التميمي بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فنستأنف بحول الله تعالى من هذه من مساء يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى من عام 43 بعد 400 هجرية في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بمكة المكرمة بالعزيزية درس شرح سنن ابن ماجه، وذلك بعد توقف من أجل كورونا بحوالي سنتين. وكنا قد انتهينا إلى أبواب إقامة الصلاة والسنة فيه بابتداء من باب افتتاح الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها. قال: باب افتتاح الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد التنافسي قال: حدثنا أبو عسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني جعفر بن سليمان الضبي قال: حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أنهما قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال: قل فقلت: بأبي أنت وأمي، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فأخبرني ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. قال: وحدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران أنهما قالا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حارثة بن أبي رجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
هذا أول باب في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها عند ابن ماجه رحمه الله، وفيه مسائل. المسألة الأولى: يتكرر من تصرف الإمام ابن ماجه رحمه الله قوله: والسنة فيها، الطهارة والسنة فيها، إقامة الصلاة والسنة فيها. وهذا تنبيه منهم إلى أن ما يريده في الباب هو من أمور السنة، حتى ولو لم تصح بسند الرواية الذي أورده. ومعنى السنة أي أنه الأمر الذي جرى العمل به أو الأمر الذي اشتهر عند السلف، وهو يكرر هذا رغم أنه كتابه اسمه السنن، لكنه يكرر كلمة والسنة فيها، يعني كأنه يقول: ترى أنا ما أورده في هذا الباب هو ما أورده في هذا مجموعة الأبواب هو السنة في هذا الموضوع، ولو لم يصح بسند الرواية، ولو لم يصح بسند الرواية. فالإمام ابن ماجه له مقصد غير مقصد أصحاب الرواية، وهو أن يورد ما جرى العمل عليه بين السلف حتى أصبح معروفا ومشهورا، وإن لم يصح عنده بسند الرواية لأنه يروي بما حصلت له الرواية. فقد يقع الأمر بسند ضعيف عنده، لكنه هو السنة بثبوته بأمور أخرى وبطرق أخرى. هذا فائدة تنبيه إلى قوله والسنة فيه.
أول باب، باب المسألة الثانية، أول باب في هذا قال باب افتتاح الصلاة، يعني كيف يفتتح المسلم صلاته، كيف يفتتح المسلم صلاته اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي ورد في السنة في كيف يفتتح المسلم صلاته. أورد فيه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. هنا مسألة في منهج ابن ماجه، ابن ماجه كأنه يرى طريقة البخاري في إرادة الحديث وتقطيعه بحسب الدلالة، فإن حديث أبي حميد الساعدي هذا أورده مطولا تحت رقم 862، وهو حديث معروف يرويه أبي حميد الساعدي بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووافقه عليها 10 من الصحابة، فهو أورد جزء صغير من هذا الحديث في هذا الباب لمعنى يتعلق بهذا التبويب. فهذا إذن مما يتعلق بمنهج الإمام ابن ماجه، فإنه يرى جواز تقطيع الحديث للمعنى الفقهي الذي يريد الباب فيه، وهو بهذا ينحى منحى الإمام مسلم ولا البخاري؟ مسلم الجنب، هذا منهج الإمام البخاري، يقطع الحديث حسب دلالة الباب. وهذا مثال حديث أبي حميد الساعدي، شوفوا أورده هنا وأورده تحت رقم 862 وأورده تحت 863 مطولا، وهنا أورد قطعة صغيرة منه لما تضمنه من الدلالة على موضوع الباب. المسألة الثالثة قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، هنا في هذا السياق كانت تفيد معنى المداوم على الأمر ولا تفيد معنى المضي، إنما تفيد معنى المداومة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة. المسألة الثانية، نحن نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، نقول إذا كان على طهارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال يعني إذا كان على حدث، لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هنا انطوى أمر دلت عليه الآية القرآنية يقدر في هذا الحديث، نقول معناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة على طهارة استقبل القبلة. من فين جبنا كلمة على طهارة؟ من دلالة الآية، من دلالة الآية. المسألة الرابعة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وهي مفتاح الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتطهر، حتى يكون على طهارة. المسألة التالية قال استقبل القبلة، استقبل القبلة، وهذا الأصل، فإن المسلم إذا قام إلى الصلاة عليه أن يستقبل القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني إلى جهتك. فاستقبال القبلة في الصلاة من الأمور الواجبة في الصلاة، من الأمور الواجبة في الصلاة لمن عرف القبلة. فإن غم على المسلم القبلة وصلى إلى غير جهة القبلة وهو لا يعلم، ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة، العلماء اختلفوا فيها، قالوا قال بعضهم إن كان في الوقت يعيد، وقال بعضهم أجزأه لا يحتاج أن يعيد، والأحاديث تدل على المعنى على القول الثاني لا على القول الأول، أن من صلى إلى غير القبلة بعد أن بذل الجهد في معرفة جهتها ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته إلى غير القبلة أن ما فعله أجزأه، أن ما فعله أجزأه. ولذلك قلنا استقبال القبلة من الواجبات، استقبال القبلة من الواجبات. نكتة، في كتب الفقه ينصون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة وهي من الواجبات عند التحريم، نقول لك نعم لأن الواجب يأخذ حكم الشرط بحق من تركه عالما عامدا قادرا، يأخذ حكم الشرط. فإن من ترك استقبال القبلة عامدا عالما بالقبلة قادرا على استقبالها، إيش نقول في حقه؟ أنه بطل الصلاة، فصار حكم الواجب كحكم. من أجل ذلك أوردوه في باب شروط الصلاة، يريدونها في باب شروط الصلاة. مسألة استقبال القبلة بحق المقيم وفي حق المسافر إذا عرف القبلة، لكن إذا كان راكبا وصلى نافلة وهو راكب، فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أي جهة كانت راحلته، على أي جهة كانت راحلته. المسألة التالية، قال استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. نقول تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، هذه من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. ورفع اليدين معها، ورفع اليدين معها أو بعدها أو أثناء أو قبلها، أن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أقول هذا من سنن الصلاة. ولذلك يقال تفتتح الصلاة بركن وسنة، بركن وسنة. الركن هو لفظ الله أكبر، والسنة هو رفع اليدين، والسنة هو رفع اليدين. مسألة قول الله أكبر عند جمهور العلماء لا يجزئ غيره، ولا يصح أن تستفتح الصلاة بقول الله العظيم، ولا يصح أن تستفتح الصلاة مثلا بقول الله الأكبر، ولا يصح أن تستفتح الصلاة بقول مثلا الله الكريم، الله الرحمن، الله الرحيم. لا، لابد لفظ الله أكبر، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. فلابد أن تستفتح الصلاة بلفظ التكبير، تقول الله أكبر، الله أكبر مع القدرة. طيب، المسألة التالية، أورد بعد ذلك حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أقول هذا هو الذي يسمى دعاء الاستفتاح، هذا هو الذي يسمى دعاء الاستفتاح. وفي هذا الحديث مسائل، في هذا نعم وفيه مسائل. نقول مسألة استفتاح الصلاة، استفتاح الصلاة يجوز، استفتاح الصلاة يجوز بكل الصيغ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها هذه الصيغة التي أوردها المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه الصيغة، خلاص، صيغة الدعاء الاستفتاح. وورد الصيغة الثانية سيذكرها المصنف رحمه الله. طب هل يجزئ غير هذه الصيغ؟ الظاهر نعم يجزئ، ولكن الالتزام بما ورد الأكمل، الالتزام بما ورد الأكمل. طب ما الدليل على أنه يجزئ بغير هذه الصيغ؟ أقول جاء في حديث المسيء صلاته أنه قال إذا قمت استقبل القبلة وكبر واذكر الله، ما ذكر له أو واثني عليه واحمد الله واثني عليه، ثم قال وقرأ الفاتح. فدل ذلك أن حمد الله والثناء عليه في استفتاح الصلاة بأي صيغة يجزئ، ولكن أفضل الصيغة التي تستفتح بها الصلاة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني أنزهك عن كل نقص وعن كل عيب وأبعده عنك وأنفيه عنك يا الله، سبحانك أصله من قولهم فرس سابح أي واسع الخطو بين قدميه وبين يديه وقدميه، يعني خطوة واسعة متباعدة بعضها عن بعض، خلاص. فكأنها أخذ من معنى المباعدة، معنى التنزيه وإبعاد العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى، أي أنزهك وأنفي عنك كل عيب وكل نقص سبحانه، وهو مصدر إيش؟ مطلق،
كأنه يقول أسبحك سبحانك أو أسبحك تسبيحا سبحانك. طيب سبحانك اللهم يعني يا الله، وبحمدك أي وأحمدك، وأحمدك والباء للالتصاق أي أسبحك حال كوني ملتصقا ومستعينا بحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك اسمك، البركة بمعنى ثبوت الخير واستقراره، ومنه سميت البركة بركة لأن الماء يثبت فيها ويستقر فيها، فالبركة من الثبوت والاستقرار. تبارك أي تمجدت وتعاظم خيرك وكثر فضلك يا الله. تبارك اسمك، وتعالى جدك، هنا الجد بمعنى العظمة والرفعة، الجد بمعنى العظمة والرفعة. وقد يأتي الجد في اللغة العربية وجاء في الأحاديث بمعنى الرزق والحظ والنصيب، ومنه قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع يا الله صاحب الحظ والنصيب من دونك يا الله، حظه ونصيب إن ما أنت رزقته وإن ما أنت أعنته وإن ما أنت باركته ما نفعه حظه ولا نصيبه ولا رزقه. إذن يأتي الجد بمعنى العظمة، ويأتي الجد بمعنى الرزق والنصيب، ويأتي الجد بمعنى أبو الأب. إذن وتبارك اسمك وتعالى جدك، هنا المراد إيش؟ عظمته، وليس المراد الجد بمعنى أبو الأب. طيب. ولا إله غير، هذا الدعاء هو أكثر ما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واختاره الإمام أحمد بن حنبل في استفتاح الصلاة. أختاره معناه إيش؟ معنى أختاره أي كأنه رأى سبب كثرة الروايات أن يكون هو استفتاح الصلاة بدون أن ينفي غيره ولا يمنع من غيره. وهذا الأصل هو موضوع المسألة التالية. المسألة التالية تنوع أدعية الاستفتاح من باب اختلاف التنوع، والأصل في من أراد أن يطبق السنة في كل موضوع تنوعت فيه الأحاديث أن ينوع. إذا تريد السنة نوع، مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، خلاص. وإن اخترت لا تمنع من يدعو بغير هذا الذي أنت اخترته، وكل ذلك سائر. هذا معنى أن هذا من باب التنوع، وكل الصيغ مجزئة، ومنها الصيغة التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مسألة قول أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة، قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وبأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فاخبرني ما تقول. أقول قول أبي هريرة رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبيرتها أرأيتك، عندك أرأيتك ولا زينا تكبيرتها أرأيتك، أنتوا كلكم عند أرأيتوا أيوه. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أقول ثم الصمت إيش؟ سكوت، مع أنه كان يقول فيه، يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم، يحرك لسانه وشفتيه، فسمى سكوت. فهذا يفيد أن الإنسان يسمى ساكت وإن كان ذاكرا، يقال عنه أنه ساكت مع كونه يذكر، سمى سكوت. الرسول أقره على هذه التسمية، بل وقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. فهذه فائدة في تسمية الإنسان حينما لا يسمع له صوت، مع كونه يحرك لسانه بذكر أو دعاء أو نحو ذلك يقال عنه أنه ساكت. فاستمعوا له وأنصتوا، لو أنت كنت ساكت ما تتكلم ولكن تحرك لسانك بشيء، هذا لا يمنع من كونك أنك توصف بأنك ساكت. لأن أبو هريرة قال ما سكوتك، أرأيت سكوتك بين التكبير. مسألة هذا فيه
هذا فيه أن من مواضع السكوت في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، هذا السكوت الذي يقول فيه الإنسان دعاء الاستفتاح. مسألة، هذا الدعاء يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، يعني يا الله اغفرها لي، استرها لي، اصرفها عني، لا تجعلها في سجل كتاب، في سجل كتاب. قال اللهم نقني من خطاياي كالثوب الابيض من الدنس، يعني يا رب لا تجعل لهذه الخطيئة أثر، لا تجعل لهذه الخطيئة أثر، كما لا يظهر شيء في الثوب الأبيض، أغسلني من خطيئة هذه كالثوب الأبيض لما يغسل لا يظهر فيه شيء من السوء ومن العيب، فلا تجعل أثرا لهذه الآثام في صحيفة أعمال، ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدم. قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أقول لأن للخطيئة حرارة في القلب وللخطيئة حرقا في النفس، فالإنسان إذا لم ينتبه على نفسه تزداد هذه الأحراق، تزداد هذه الحروق حتى يتغطى القلب بالران، فما عاد يجد الإيمان دربا، يجد الإيمان دربا إلى القلب. ويناسب حرارة الذنب وحرقة الإثم، يناسبه أن يغسل بالماء والثلج والبرد، يناسبه ذلك. وهذا يفيد أنه الإنسان يعني صاحب الإثم إذا ارتكبه لأول مرة يجد ترى حرقة ويتندم ويتأسف ويلوم نفسه عليه، فإذا ما تمادى وكثرت عليه الحروق وكثرت عليه الحرارة مع السار يحس. لذلك هنا في هذا الحديث يقول واغسلني بالماء والثلج والبرد، هذه نكتة ذكر الثلج والبرد لتناسب حرقة وحرارة الاسم والذنب. كما أن للإيمان حلاوة للاسم حرارة وحرق، كما أن للإيمان حرارة، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. كذا للاسم حرارة وحرقة في النفس يجدها الإنسان إذا كان ما هو متعود على ارتكاب الأثام، فإذا ما تمادى ذهب حسه بذلك، لكن أعقبه بلادة تؤثر على إدراكه وعلى وصول الحق والعلم إليه. ثم أكد المسألة، أكد الإمام ابن ماجه رحمه الله على حديث الاستفتاح بالدعاء الذي استفتح به الباب من حديث أبي سعيد الخدري، أورده أيضا عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مسألة، ماذا يصنع المصلي في الصلاة إذا أراد أن يطول؟ هل يقرأ أكثر من دعاء استفتاح ولا يكفي واحد؟ نقول السنة إذا كان يحفظ أكثر من دعاء أنه في كل صلاة يقرأ صيغة، صيغة واحدة، فإن جمع أكثر من صيغة جاز، نقول جاز مع كونه خلاف السنة، جاز مع كونه خلاف السنة، صيغة واحدة من هذه تكفي، صيغة واحدة من هذه تكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الاستعاذة في الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا. الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر.
هذا الباب باب الاستعاذة بالصلاة، وهو من قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن، لا، من قوله سبحانه وتعالى إيش؟ إذا قرأت إيه؟ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. خلاص، فمن أجل أن المصلي بعد الاستفتاح سيقرأ القرآن فعليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وظاهر الآية مع تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد أن يستعيذ بالله قبل القراءة، لأن الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ، وقف الظاهرية عن ظاهر اللفظ وقالوا يستعيذ بعد القراءة، لأنه الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، بينما المعنى المراد بتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم أي قبل قراءتك للقرآن فاستعذ. وهذا من جمود الظاهرية على اللفظ بدون مراعاة المعنى المراد، والمعنى المراد يعرف من تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يدل على أن المراد أن تكون الاستعاذة بعد الاستفتاح قبل القراءة. مسألة ذكر في هذا الباب صيغة أخرى للاستفتاح غير الصيغتين السابقتين، أنه يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. فهذه صيغة غير الصيغتين السابقتين، فسار المصنف أورد كم صيغ للاستفتاح؟ ثلاثة صيغ، ثلاثة صيغ. مسألة الاستعاذة بهذه الصيغة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أقول ورد في هذا الحديث أن الرسول كان يستعيذ بهذا حين يدخل في الصلاة، حين دخل في الصلاة، وورد في بعض الروايات في صلاة الليل، وورد في بعض الروايات في صلاة الليل، والظاهر أن هذه الاستعاذة بهذه الصيغة تجوز في صلاة الليل وفي غير صلاة الليل، في صلاة الليل وفي غير صلاة الليل، صلاة النفل أو في صلاة الفرض، كله يجوز بهذه الصيغة وغيرها. مسألة: الصيغة التي وردت في الاستعاذة كالتالي، هذه صيغة التي وردت في الحديث، والصيغة الثانية المشهورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الرابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه السميع العليم. فالاستعاذة بأي صيغة من هذه الصيغ كلها واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: معنى الاستعاذة أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى أن يحفظني من الشيطان، أن يحفظني من الشيطان الرجيم، يعني اللعين المطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى، المطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى. مسألة: فسر في هذا الحديث همزه، قال: أعوذ بالله، أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتى. إيش يعني الموتى؟ الموتى يعني الجنون، يعني الجنون، أو ذهاب الحس والإدراك في الصرع ثم يفيق بعد ذلك. طيب إيش مناسبة استعادتهم من الموتى بمعنى الجنون أو بمعنى الصرع
في الصلاة فكرت ما المناهة؟ لا هذا بده ينصرع يطيح ما يدخل فيه دراع. أي لحظة، هذا الكلام صحيح بمعنى حضور القلب في الصلاة، فإن بعض أهل العلم قال المراد بهمزه، المراد بهمزه أن لا يغيب إدراكه وعقله وحسه عن الصلاة، فالمراد استحضار القلب بالصلاة وأن الشيطان لا يشغلني عن الصلاة. لكن تأملوا، هو دخلت بالمعنى اللي كان صح، تأملوا لو الإنسان غاب عقله إيش يحصل؟ تفوت الصلاة صح؟ فهو يستعيذ بالله عز وجل من أن يتسبب الشيطان في غيابه عن عقله أو عن شعوره حتى لو بمرض حتى تفوت الصلاة. طيب إذا ذكرنا أن هذه الصيغة وردت في صلاة الليل فكانه يستعيذ بالله من أن يمنعه النوم الذي يشابه الصرع بعدم وعدم الإدراك، من أن يمنعه حب النوم والاسترداد في النوم عن أن يقوم للصلاة، عن أن يقوم للصلاة. إذن هناك معنيان، المعنى الأول اللي ذكره بعض أهل العلم أن المراد حضور القلب والخشوع واستحضار المعاني في الصلاة وأن الشيطان لا يؤثر علي في هذا، والمعنى الثاني أن المراد أنه يستعيذ بالله عز وجل من أن يصاب بأمر يجعله كحكم، كحكم الممسوس المجنون أو كحكم المصروع الذي لا يدرك ولا يحس ثم بعد ذلك يفشل، ويريد أن لا تأتيه مثل هذه الحالة، يريد أن لا تأتيه مثل هذه الحالة. وهذا يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من نام حتى فاتته صلاة الفجر فذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه، فهو يريد أن لا تجعل للشيطان أمر يبعدني عن أن أقوم إلى الصلاة، فأعوذ بك يا الله من همزه. قال ونفسه، قال الشعر، ما علاقة، ما مناسبة ذكر الشعر في الاستعاذة في أول الصلاة؟ الاستعاذة قبل القراءة، أن يلهيني الشعر عن فهم القرآن وعن قراءة القرآن وعن تدبر القرآن والنظر في معاني، وهذا حال أكثر من تلبس بالأناشيد الصوفية فأصبح حتى بعضهم أصبح لا يخشى، أصبح لا يخشى ولا يهتز إلا بالأناشيد لا بالقرآن، يسمع الآيات لا يتأثر، فإذا سمع الأناشيد تعت هو يستعذ بالله من الشعر الذي يصرفه عن أن يستلذ بالقرآن الكريم، عن أن يخشع بالقرآن الكريم، عن أن يتدبر القرآن الكريم. وهذا ترى قضية قديمة، تجدون لبعض الزهاد وبعض هذا أنه كان يلوم نفسه أنه يتأثر إذا سمع بيتين من الشعر ولا يتأثر إذا سمع آيات، وكان يحزن على نفسه يقول كيف أنا أقرأ القرآن ولا أتأثر ومجرد سماعي البيتين من الشعر تأثر، يحزن على نفسه، لأنه هذه حال ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله منها. ولذلك لا تكثر من سماع الشعر والأناشيد، بالذات الأناشيد الصوفية، بالذات الأناشيد الصوفية لأن معانيها تتلبس بمعاني الدين فتتوهم نفسك أن هذا يعني أمر حق وكذا فتتأثر به. هذا يعني زيادة على لا تستمع للأغاني والفسوق والفجور فإنها تؤثر على الإنسان وعلى حسه وعلى إدراكه من حيث لا يشعر، على إدراكه وعلى حسه من حيث لا يشعر. قال ونفخه ومعناه الكبر، ها إيش مناسبة هذا للصلاة؟ الإعجاب بالعمى، خاصة ذكرت أنه كان يقولها في صلاة الليل، وهذا الشيطان يجي ينفث فيك وانت ما تنتبه إذا مشيت معه، أنا قايم أصلي وشوف هذول كلهم نايمين مين زي يقوم يصلي في الليل، أنا شوف يعني يدخله نفس شيطاني فيرى نفسه على الله عز وجل ويمن على الله، لا تمنوا علينا بل الله يمن عليكم أن هداكم، يداخل الإنسان كذا نوع من الكبر. وأولى
المواقع وأولى المواضع التي ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله فيها من الكبر في هذا المكان. بعض الناس يأتي ما يعبر عنه بعض الكتاب استعلاء إيماني، هو مو استعلاء إيماني بس يعني عشان صورته صورته، إيش هذا الاستعلاء الإيماني؟ ربي جعله هدى يصلي ويصوم ويذكر الله ويروح المسجد، يشوف نفسه أفضل من هذول الناس اللي برا، أفضل من هذول، أفضل أحسن من هذول، وكمان طالب علم، كمان يحضر عند المشايخ، كمان ما شاء الله ربي هداه وعرف يختار ويرجح بعض المسائل، وصار شايف نفسه مرة. هذه نفخة شيطانية. كنت مرة جالس مع الشيخ ربيع فسألته عن كتاب لأحد الكتاب شباب، قلت له قرأته يا شيخ؟ قال لي ما أحب أقرأ لهؤلاء المنتفخين. والله والله العظيم أنه عبارة صغيرة لكنها، وبعدين سمعت هذه الكلمة في وصف هذا الرجل من آخرين، فلان منتفخ شايف نفسه. فهذه انتبهوا منه، دائما استعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وبالذات في حال العبادة، بالذات في حال العبادة. الله اللي يمن عليك أنه هداك، مو أنت تمن على الله أنك تقوم تعمل العمل الصالح. خلاص، هذا سر تخصيص هذه الأمور الثلاثة بالذكر في هذه الاستعاذة. طيب، ثم أورد حديث آخر مطلق أن الرسول كان يستعيذ بذلك، يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. الواو في قوله وهمزه ونفخه ونفثه، الواو لو ما في الواو، شوفوا الحديث الأول يقول أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إيش الفرق بين الروايتين؟ الواو أية الرواية إلا معانيها أكبر، الثانية ولا الأولى؟ أية اللفظ إلا معاني أكثر، شوف بس زيادة الواو، الثانية أكبر، لأنه استعاذ من الشيطان ككل وبالخصوص، والسبب الواو. هذا من بلاغة اللغة العربية. من يجيب آية بهذه الطريقة؟ عندنا آيتين جات بهذه الطريقة، يسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فصار قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في موضع عطف البيان على سوء العذاب، فصار سوء العذاب هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. آية أخرى قال يسمونكم سوء العذاب و يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، موضوع في سورة إبراهيم، صح ولا لا؟ الواو هذه جعلت سوء العذاب زايد عليه هذه المذكورة، نفس النسخ. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن مفضل أنهما قالا حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنه قال أخبرنا حشيم أنه قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى.
نعم. هذا باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. أقول هذا من سنن الأنبياء، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من سنن الأنبياء وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وجاء في الصحيح عن سهل بن سعد قال: كنا نؤمر بأن نضع أيماننا على شمائلنا، فوضع اليدين اليمنى على اليسرى من هيئات الصلاة، من هيئات الصلاة، وهي سنة مشروعة، وهي من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء. والبحث هنا في مسائل. المسألة الأولى، ورد في وضع اليد اليمنى على اليسرى صفة، ثلاثة صفات. الصفة الأولى الوضع، قال كان يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، هذه اليمنى وهذه اليسرى، والرسغ والساعد، هذا يضع كذا، هذا الساعد، هذا الوضع، خلاص على هذه الصفة. الصفة الثانية أنه كان يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، يقبضها، فالقبض كذا، مو وضع، قبض، هذا الصفة الثانية. وذهب بعض العلماء إلى أن الصفة الأولى هي الصفة الثانية، ولكن ظاهر الروايات يقتضي التفريق، فهناك وضع وهناك قبض، خلاص. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة وردت في حديث ضعيف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود، في سنده إن ما خانتني الذاكرة خارجة بن مصعب، ضعيف، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى تحت السرة. هذه وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صفة رابعة وردت عن عبد الله بن الزبير بسند الصحيح أنها كان يرسل يديه في الصلاة، يرسل يديه في الصلاة، صفة الإرسال. فهذه أربع صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بدك تقول لي أستاذ أنت تقول عبد الله بن الزبير وتقول هنا علي، فما وردت عن الرسول؟ فأقول لك لا، هذه الروايات إذا صح سندها إلى الصحابي لها حكم الرفع. ليش؟ لأنه هذا لا يقال بالرأي، لأنه هذه عبادة، صفة عبادة، والعبادات توقيفية، معناته هذا رأى الرسول كذا يفعل. طيب نقول هذه أربع صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة منها ثابتة بسند صحيح، والرابعة وردت بهذا السند الضعيف اللي عند أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالإنسان إذا أراد أن يصلي إما أن يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، وإما أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، وإما أن يرسل، وإما أن يرسل، لكن يبدو أن الإرسال قليل جدا، أو كان يفعله ابن الزبير بسبب الدم والضغط لما كان، لأنه كان يقف في الصلاة فترة طويلة رضي الله عنه، حتى كان كما ورد في سيرته أن العصفور والحمام يقف على رأسه وعلى كتفه يظنه من أعمدة المسجد بسبب طول قيامه، فلعله لهذا كان يرسل يديه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير. والمسألة الثانية، أين يضع اليد، أين يضع اليد؟ نقول جاء في حديث وائل بن حجر أنه كان يضعهما على صدره، على صدره، خلاص، أو يشد بهما على صدره، واضح. وهل المراد بالصدر في حديث وائل بن حجر أعلى الصدر يعني على الثديين، أو المراد على الصدر من أوله فيكون واقع يعني أسفل الصدر، أو في محل بين الصدر وبين السرة اللي هو أول الصدر من تحت؟ كثير من العلماء قالوا وضعها بين السرة وبين الصدر، في أول الصدر من تحت، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها في أعلى الصدر، قال في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قال أي ضع يديك على نحر، ولكن هذه الصفة كأنها غير ثابتة أنه يضع اليدين عند النحر، فالإنسان يضع على صدره إن شاء أو بين السرة وبين أسفل الصدر أو على أسفل الصدر، فتكون على هذه الصفة، إما القبض وإما الوضع، إما القبض وإما الوضع هذه. فإن أرسل لأمر أو كذا نرجو أنه ما يكون خالف السنة، لأنه هذا ورد عن عبد الله ابن الزبير. لكن السنة المؤكدة الغالبة في الصلاة وضع اليدين على الصدر في قيام القراءة، في قيام القراءة، في قيام القراءة قبل الركوع. هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله أورد أحاديث تفيد ذلك. من الاستدلالات التي سمعتها مرة من الشيخ الألباني رحمه الله، يقول ما معنى أنه ما ورد في الروايات من أنه كان يشد أو يقبض الرسغ والساعد على اليسرى، يقتضي أن الوضع لا يستقيم بوضع الأكف تحت السرة، لأنه إذا وضعتها تحت السرة ما في لا قبض ولا شد ولا وضع. وضح؟ طيب كم باقي على الصلاة؟ ها؟ طيب تحب نوقف إن شاء الله يوم الأربعاء في جامع التميمي في العوالي نكمل بقية هذا، ولا تبغانا نكمل؟ إذا في أسئلة جاتك في شيء جاك خلاص نجيب على السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه ضعيفة؟
لا ليست كل الأحاديث.
ابن ماجه فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث حسنة، فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة مجموعة أفضل. إنما مرادي تنبه إلى منهج ابن ماجه رحمه الله. ابن ماجه رحمه الله والله كما تبين لي من خلال شرح إلى هذا المحل، كانه يسير على طريقة بين منهج الرواية ومنهج الدراية، لذلك هو يهتم بأمر الدراية ينبه كثيرا على أنه هذا السنة إيش معنى؟ أنا تنظر لا تنظر إذا لم استحسنت الرواية كان هذا هو السنة، إنما أنا أوردته هكذا لأن ضاع حتي ما عندي إلا هذه إلا هذا السنة، ولا أريد أن أكرر التأنيث. طيب مما ذكرها من باقي الكتب السنة والله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سرحنا إن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء نشوفه في مسجد جامع التميمي بإذن الله تعالى.